الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الموافقات للشاطبي رحمه الله تعالى. وصلنا للقسم الثاني من قسمي الأحكام، ويرجع الخطاب الوضعي. قال رحمه الله: القسم الثاني من قسمي الأحكام، فعندنا الأحكام تكليفية ووضعية. التكليفية متعلقة بالأمر وجوبا واستحبابا، والنهي تحريما وكراهة والإباحة. والوضعي متعلق بالصحة والبطلان، ويدرس فيها الشرط والسبب والمانع وغير ذلك. قال: القسم الثاني من قسمي الأحكام، ويرجع إلى خطاب الوضعي، وهو ينحصر في الأسباب والشروط والموانع والصحة والبطلان والعزائم والرخص، فهذه خمسة أنواع. السبب والشرط والمنع دي ثلاثة، والصحة والبطلان هذه خمسة، والعزائم والرخص هذه سبعة، إلا أن يعتبر الصحة والبطلان واحد، والعزيمة والرخصة واحد، يعني الصحة وما يضادها والعزيمة وما يضادها، فتكون الأنواع خمسة: السبب والشرط والمانع، والصحة والبطلان هذه أربعة، والعزيمة والرخصة هذه خمسة. قال: فالأول وهو السبب ينظر فيه في مسائل. المسألة الأولى: الأفعال الواقعة في الوجود المقتضية الأمور تشرع لأجلها أو توضع فتقضيها على الجملة ضربان، أحدهما خارج عن مصدور المكلف، والآخر ما يصح دخوله تحت مقدوره، الفعل الذي يلزم الواحد بفعله والذي يطلب الشارع فعله تارة يدخل تحت مقدور المكلف، وتارة لا يدخل تحت مقدور المكلف. الأفعال الواقعة في الوجود، الأفعال الواقعة في الوجود، وليس التي يطلب من العبد فعلها، إنما الواقعة، الأسباب التي بينها الشارع، الأمور التي بينها الشارع، فطلب من المكلف إيقاعها أو جعلها أمارات وجعلها شروطا وأسبابا ليحصل من خلالها التكليف. أما ما يطلب من العبد فعله فهذا لابد أن يكون تحت المقدور، ولهذا الأحكام التكليفية تحت المقدور، من فعل ومن ترك، هذه تحت مقدور العبد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ما قد يجعل سببا أو شرطا أو كذا قد لا يكون في مقدور العبد، مثل مثلا دخول شهر رمضان، فصوم لرؤيته وافطر لرؤيته، من شهد منكم الشهر فليصوم، ليس هذا في مقدور العبد، ليس في مقدوره أن يأتي برمضان بعد 29 يوما من شعبان، أو يؤخره يوما ليتم عدة شعبان 30 يوما، هذا ليس في مقدور المكلف. فالأول قد يكون سببا وما كان خارج عن المقدور، قد يكون سببا ويكون شرطا ويكون مانعا. فالسبب مثل كون الاضطرار سببا في إباحة الميتة، الاضطرار هذا أمر خارج عن الإنسان، أمر خارج عن مقدور الإنسان، فالإنسان ليس بيده يأتي بالجوع ويأتي بعدم الجوع، فقد يكون الاضطرار سببا في إباحة الميتة، وخوف العنت سببا في إباحة نكاح الإماء، أي لمن لم يجد مهر الحرة ويخشى عن نفسه الزنا، فهذا أمر خارج عن نفسه، خارج عن إرادته، قد يكون بالإنسان شبق لا يستطيع الصبر عن النساء من خلاله، فلهذا شرع له حينئذ أن يتزوج الأمة، والأمة لا يجوز تزوجها إلا لمن لم يجد مهر ماذا؟ الحرة، وخشي على نفسه العنت. والثلث سببا في إسقاط وجوب الوضوء لكل صلاة مع وجود الخارج، وزوال الشمس أو غروبها أو طلوع الفجر سببا في إجابة تلك الصلوات وما أشبه ذلك. هذه الأشياء يا إخواني هل هي في محظور المكلف أو خارجة؟ خارجة. ولهذا المكلف لا يكلف بها، لكن المكلف يكلف بسببها، يكلف بشرطها، يكلف عند وجودها. فلهذا هذه لا تكون في مقدور المكلف. والشرط هذا هو السبب، والشرط ككون الحول شرطا في إيجاب الزكاة، والبلوغ شرطا في التكليف مطلقا، وهذه ليست في مقدور المكلف يقين، والقدرة على التسليم شرطا في صحة البيع، والرشد شرطا في دفع مال اليتيم إليه، وإرسال الرسل شرطا في الثواب والعقاب، وما كان نحو ذلك. والمانع ككون الحيض مانعا من الوطئ، والطلاق والطواف بالبيت ووجوب الصلوات وأداء الصيام، هذا كله الحيض مانع منه، والحيض هذا ليس في المقدور. المرأة قد تحيض المرأة ولا تملك ذلك، ولهذا إذا تقدم الحيض أو تأخر فالمرأة لا تستطيع أن تفعل ذلك. طيب، والجنون منع من القيام بالعبادات وإطلاق التصرفات وما أشبه ذلك، ولهذا الحاكم إذا جن سقطت تصرفاته، فتلقائي لا يكون عندنا إيه؟ حاكم، ما يكون عندنا حاكم، جن، والحكم تصرف، فإذا جن الحاكم فلم يعد تصرف. وأما الضرب الثاني وهو ما يصح دخوله تحت مقدوره فله نظران، نظر من حيث هو مما يدخل تحت خطاب التكليف مأمورا به أو منهيا عنه أو مأذونا فيه من جهة اقتضاء المصالح أو المفاسد جلبا أو دفعا، كالبيع والشراء للانتفاع والنكاح للنسل والانقياد للطاعة لحصول الفوز وما أشبه ذلك وهو بين، ونظر من جهة ما يدخل تحت خطاب الوضع إما سببا أو شرطا أو مانعا. أما السبب فمثل كون النكاح سببا في حصول التوارث بين الزوجين وتحريم المصاهرة وحلية الاستمتاع، والزكاة سببا لحلية الانتفاع بالأكل، والسفر سببا في إباحة القصر والفطر، والقتل والجرح سببا للقصاص، والزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف أسبابا لحصول تلك العقوبات وما أشبه ذلك، فإن هذه الأمور وضعت أسبابا لشرعية تلك المسببات. متى ترث؟ إذا تحقق موت المورث. متى تنتفع بهذه الذبيحة؟ إذا ذكيت. وأما الشرط فمثل كون النكاح شرطا في وقوع الطلاق، فإنه إذا طلقت امرأة من غير عقد عليها فلا يقع طلاق. ليه؟ لما وجد شرط ذلك، أو في حل مراجعة المطلقة ثلاثا، والإحصان شرطا في رجم الزاني، والطهارة شرطا في صحة الصلاة، والنية شرطا في صحة العبادة. فإن هذه الأمور وما أشبهها ليست بأسباب، ولكنها شروط معتبرة في صحة تلك المقتضيات. وأما المانع فككون نكاح الأخت مانعا من نكاح الأخرى، لأنك لا يجوز لك أن تجمع بين الأختين، ونكاح المرأة مانعا من نكاح عمتها وخالتها كذلك، والإيمان مانعا من القصاص للكافر فإنه لابد من التكافؤ، والكفر مانعا من قبول الطاعات لأنه لا يقبل مع الكفر طاعة وما أشبه ذلك. وقد يجتمع في الأمر الواحد أن يكون سببا وشرطا ومانعا، كالإيمان هو سبب في الثواب وشرط في وجوب الطاعات أو في صحتها، ومانع من القصاص من الكافر، ومثله كثير. يعني الشيء الواحد قد يجتمع فيه من وجه كونه سببا، ومن وجه كونه شرطا، ومن وجه كونه مانعا كالإيمان، فهو سبب في الثواب وشرط في وجوب الطاعات أو في صحتها، ومنع من القصاص. غير أن هذه الأمور الثلاثة لا تجتمع للشيء الواحد، فإذا وقع سببا لحكم شرعي فلا يكون شرطا فيه نفسه ولا مانعا له لما في ذلك من التدافع أي التضاد. كيف يكون الشيء سببا في القصاص ومانعا من القصاص، لكن هو في حد ذاته قد يكون سببا في موضع وشرطا في موضع ومانعا في موضع، أما في موضع واحد فلا يكون سببا ومانعا. إذا هذا يجتمع هذا الاجتماع يقتضي التضاد. طيب، ولا يصح اجتماعها على الحكم الواحد ولا اجتماع اثنين منها من جهة واحدة كما نصح ذلك في احكام خطاب التكليف. هذه المسألة الاولى. يبقى اذا عندنا يا اخواني امور وافعال واقعة في الوجود منها ما هو خارج عن مقدور المكلف ومنها ما هو داخل في مقدور. اما الخارج عن مقدوره فمن جهة السبب والشرط والمانع هناك أسباب جعلها الشارع وموانع وشروط ليست هذه داخلة في المقدور. قال تعالى فمن شهد منكم شهرا فليصم، وهذا ليس داخلا في المقدور. قال النبي صلى الله عليه وسلم واشترط مرور الحول في الزكاة، وهذا ليس داخلا في المقدور. الحيض مانع، وهذا ليس داخلا من أداء عبادات معينة، وهذا ليس داخلا في المقدور. خلاص؟ نعم. أما غالب أما الأفعال التي تدخل تحت الحكم التكليفي فهذه تكون في مقدور المكلف، مثل الأمر الذي يأمر به الشارع فإنه لا يأمر إلا في مقدور المكلف. صلي أقيم الصلاة، هذه في مقدورك. ها؟ آتوا الزكاة، هذه في مقدورك. لكن حلول الحول ليس في مقدورك. نعم. قال المسألة الثانية مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات، وإن صح التلازم بينهما عادة. ومعنى ذلك أن الأسباب إذا تعلق بها حكم شرعي من إباحة أو ندب أو منع أو غيرها من أحكام التكليف فلا يلزم أن تعلق تلك الأحكام بمسبباتها، فإذا أمر بالسبب لم يستلزم الأمر بالمسبب، وإذا نهي عنه لم يستلزم النهي عن المسبب، وإذا خير فيه لم يلزم أن يخير في مسببه. مثال ذلك الأمر بالبيع مثلا، لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع، ورد الأمر بالبيع مثلا لو أمر بالبيع والشراء هذا لا يلزم منه يا إخواني الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع، والأمر بالنكاح لا يستلزم الأمر بحلية البضع، والأمر بالقتل في القصاص لا يستلزم الأمر بإزهاق الروح، والنهي عن القتل العدوان لا يستلزم النهي عن الإزهاق، والنهي عن التردي في البئر لا يستلزم النهي عن تهتك المرضي فيها، والنهي عن جعل الثواب الثوب في النار لا يستلزم النهي عن نفس الإحراق، ومن ذلك كثير. والدليل على ذلك ما ثبت في الكلام من أن الذي للمكلف تعاطي الأسباب، وإنما المسببات من فعل الله عز وجل حكمه لا كسب فيها المكلف، وهذا يتبين في علم آخر والقرآن والسنة دلان عليه. فمما يدل على ذلك ما يقتضي ضمان الرزق كقول تعالى وأمر لك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. طيب أنت مأمور الآن بإيه؟ بالصلاة والصبر عليها، تأمر لك بالصلاة والصبر عليها، وأن هذه من أوسع أسباب الرزق، لكن قد تأمر وكذا ولا يتحصل لك الرزق، أو يتحصل لك الرزق ليس اليوم ولا بعد شهر. فليس معناه إذا وجد السبب ولا المسبب حتما، الله عز وجل هو الحكمة، وهذا عند الله ليس في يدك، هذا عند الله. وقوله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله تبارك وتعالى في السماء رزقكم وما توعدون، هذا بالنسبة لضمان الرزق يعني، وقول الله ومن يتق الله يجعله مخرجا إلى غير ذلك، مما يدل على ضمان الرزق، وليس المراد نفس التسبب إلى الرزق بل الرزق المتسبب إليه. ولو كان المراد نفس التسبب لما كان المكلف مطلوبا بتكسب فيه على حال، ولو بجعل اللقمة في الفم ومضغها أو الذراع الحبي أو التقاط النبات أو الثمرة المأكولة، لكن ذلك باطل باتفاق، فثبت أن المراد إنما هو عين المسبب إليه. وفي الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير الحديث. وفيه اعقله وتوكل، ففي هذا ونحو بيان لما تقدم. ومما يعني أنت عليك أن تأتي بالسبب، عليك أن تأتي بالسبب وأن تلزم السبب هذا الذي أنت مأمور إيه؟ أنت مأمور به. ومما يبينه قول تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون. قال في الحاشية هذه الآيات فيها أن كل منها نسبة التسبب للعبد وإنكار أن يكون له إيجاد للمسبب، بل الموجد هو الله، لكن أنت تحرث أفرأيتم ما تحرثون، يبقى نسبة الحراسة إلى مين؟ إلى العبد. ما تمنون فإنك تجامع، لكن حصول الولد إنبات الزرع هذا على الله سبحانه وتعالى، فليس هذا من كسب العبد. إيه؟ لا لا انت انتظر انتظر بس حتى ننتهي من المبحث. يقول اما الآية طيب، لان في كل منها نسبة تسبب العبد وانكار ان يكون له ايجاد للمسبب، وانكار ان يكون له ايجاد للمسبب، بل الموجد هو الله. اما الآية بعدها فليس مما تعلق به كسب العبد مطلقا لا في تسبب ولا غيره، لان الانزال من المزني وهو محل الغرض لا شأن لنا به ولا تسببا. فلو كان الكلام في الري المسبب عن شربه، وكانت الآية أنتم تخلقون الري أم نحن خالقون، لكانت الآية مما نحن فيه. فتأمل وانظر في الآية بعدها أيضا، وعليك بالتأمل في صنيعه لتعرف السبب في هذا الأسلوب. جعل الآية الأولى دليلا وبدأ بها وعلق عليها أولا، ثم ذكر الآية الأخيرة قائلا ومما يبينه دخولا عليه، وقال بعد الحديثين فيما بيان لما تقدم وخذ نموذجا لطريق التأمل. مثلا الآية الأولى فيها نفي التكليف بالمسبب بصراحة، لا نسألك رزقا، مع العلم بطلب الرزق والتسبب فيه لأدلة كثيرة. الآية الثانية حصر الرزق في كونه عليه تعالى، فطبعا لا يكلف بها غيره. الآية الثالثة جعل الرزق في السماء على ما هو ظاهرها وليس في المتناول العبد، فلا يكلف به مع أنه طلب بالتسبب إلى الرزق. وأما الآية الأخرى فنسب الخلق إليه تعالى لا للعبد، ويلزمه أن لا يطلب من العبد، فهو ظاهر في أنه لا يكلف به غيره مع بقاء احتمال أنه سبحانه هو الخالق مع تسبب العبيد فيها ومطالبتهم بذلك التسبب، بخلاف الآيات الأولى ففي عدم المطالبة بالتسبب صريحة أو كالصراحة. قال وأتى على ذلك كله، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، وإنما جعل إليهم العمل ليجازوا عليه، ثم الحكم فيه لله وحده. واستقراء هذا المعنى من الشريعة مقطوع به، وإذا كان كذلك دخلت الأسباب المكلف بها في مقتضى هذا العموم الذي دل عليه العقل والسمع، فصارت الأسباب هي التي تعلقت بها مكاسب العباد دون المسببات. فإذا لا يتعلق التكليف وخطابه إلا بمكتسب، فخرجت المسببات عن خطاب التكليف لأنها ليست من مقدوره، ولو تعلق بها لكان تكليفا بما لا يطاق وهو غير واقع كما تبين في الأصول. ولا يقال إن الاستلزام موجود، ألا ترى أن إباحة عقود البيوع والإيجارات وغيرها تستلزم إباحة الانتفاع الخاص بكل واحد منها، وإذا تعلق بها التحريم كبيع الربا والغرر والجهلة استلزم تحريم الانتفاع المسبب عنها، وكما في التعدي والغصب والسرقة ونحوها، فإذا وقعت على غير المشروع كانت ممنوعة واستلزمت منع الانتفاع إلى أشياء من هذا النحو كثيرة. فكيف يقال إن الأمر بالأسباب والنهي عنها لا يستلزم الأمر بالمسببات ولا النهي عنها، وكذلك في الإباحة؟ لأن نقول هذا كله لا يدل على الاستلزام من وجهين. أحدهما أن ما تقدم من أمثلة أول مسألة قد دل على عدم الاستلزام وقام الدليل على ذلك، فما جاء بخلافه فعلى حكم الاتفاق لا على حكم الالتزام. الثاني أن ما ذكر ليس فيه استلزام بدليل الظهور في بعض تلك الأمثلة، فقد يكون السبب مباحا والمسبب
مأمورا به. فكما نقول في الانتفاع بالمبيع إنه مباح، نقول في النفقة عليه إنها واجبة إذا كان حيوانا ونفق من مسببات العرض مباح، وكذلك حفظ الأموال الممتلكة المتملكة مسبب عن سبب مباح وهو مطلوب، ومثل ذلك الزكاة فإنها لا توصف بالتحريم إذا وقعت في غير المأكول كالخنزير والسباع العادية والكلب ونحوها، مع أن الانتفاع محرم في جميعها أو في بعضها ومكروه في البعض. هذا في الأسباب المشروعة، أما الأسباب الممنوعة فأمرها أسهل، لأن معنى تحريمها أنها في الشرع ليست بأسباب، وإذا لم تكن أسبابا لم تكن لها مسببات، فبقي المسبب عنها على أصلها من المنع، لأن المنع تسبب عن وقوع، فبقي المسبب عنها على أصلها من المنع لأن المنع تسبب عن وقوع أسباب الممنوعة، وهذا كله ظاهر، فالأصل مضطرد والقاعدة مستتبة، وبالله التوفيق. نحن فهمنا من هذا أنه إذا كان القصد أن الإنسان إذا أمر باتخاذ الأسباب وهذا الذي في مقدوره فترتب على ذلك المسببات، فهذه المسببات ليست في مقدور العبد، إنما الله عز وجل يأتي به، هذه المسببات ليست في مقدور. فإذا قصد أن على الإنسان بذل السبب وهذا الذي يدخل في نطاق التكليف، وأما المسبب فليس في مقدوره وأنه قد يقع وقد لا يقع، فهذا القاعدة صحيحة، هذه القاعدة صحيحة، وأن هذا المسبب لا ينسب إلى العبد بل إلى الله عز وجل لأنه هو الذي أتى به. هذا القدر لا إشكال فيه، هذا القدر لا إشكال فيه. إنما إذا قصدنا إذا قصد أن الإنسان إذا أتى قد يأتي بالسبب وهذا السبب يترتب عليه مسبب حاصل دنيوي كقطع الرقبة القتل هذا، فإنه لا شك أنه يترتب عليه السبب، وأن يترتب على هذا السبب المسبب وهو القتل، وأن هذا من فعل العبد وإن كان لا يخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى، فهذا من فعل العبد، فهذا صحة النسبة إلى ذلك صحيحة، النسبة إلى ذلك صحيحة. لكن لعله يقصد الأمر الأول، وهو أن الإنسان فيما يتعلق بالتكليف، فيما يتعلق بالتكليف أن الإنسان يأتي بأسباب دل عليها الشارع، دل عليها الشارع، فإذا أتى بالأسباب هذه فهذه المسببات المترتبة على هذه الأشياء إنما تكون من الله عز وجل وليست من فعل العبد، وعليه فلا تدخل في مقدور. هو قال مثلا طيب، قد يعترض معترض ويقول مثلا بأن الأسباب المحرمة، هذه الأسباب المحرمة العبد منهي عنها، فكيف قد تحصل مسببات أو لا تحصل؟ يقول هذه ليست أسبابا أصلا، تدخل في حد التكليف لأنه ليس مأمورا بها، ليس مأمورا بها. فإذا كان يقصد هنا دخول السبب في المقدور فهذا موجود، أن الإنسان يكلف بفعل بعض الأسباب، فهناك أسباب لا تدخل في المقدور خلاص، وشروط لا تدخل في المقدور، وهو ما يكون مثل الحيض، مثل دخول الرؤية، وهناك في المقدور مثل ما يأتي به العبد نفسه من أسباب يترتب عليها مسببات شرعية، فمثلا عقد النكاح هذا سبب في حل فرج المرأة والوطن، وهذا السبب مني أنا آتي وأعقد مع وليها هذا الأمر أو شرط، فإن هذا من في مقدوري، هذا أستطيع أن آتي به، أما الخارج عن مقدوري فهذا لا يدخل في مقدوري. فكأنما هو هنا يبين رحمه الله تعالى الأسباب التي تكون في مقدور العبد، وأما المسببات التي تترتب على ذلك فقد تكون وقد لا تكون، وهي على كل ليست في داخلة في مقدور العبد، مثل اعقل وتوكل، فالإنسان يتوكل وهذا السبب، لكن قد يرزق وقد لا يرزق يعني مباشرة، لكن قد يكون الرزق بعد ذلك، يعني قد يأتي الإنسان بالسبب ولا يحصل له المسبب فورا، قد يترتب على ذلك مثل الجماع، فإنك مأمور بهذا السبب لتحصيل الولد،
الإتيان بالولد ليس في مقدوره، وقد يأتي الولد مع أول جماع وقد لا يأتي بعد 10 سنين. نعم، لأن هذا عند الله سبحانه وتعالى. إذا قصدنا النكاح من حيث هو، فنكاح من حيث هو أنت ما أقول بنكاح، لكن هذا البضع قد تنكح والبضع لا يحل لك، قد يحصل عقد محر والبضع ما يحل لك. ليه؟ الأمر بالقتل بالإيه؟ لا ما أظن، لكن هو قد يقصد الأمر بنكاح لا يستلزم الأمر بحلية البضع. الأمر بنكاح عموما في الشرع قد لا يستلزم حل البضع لوجود مانع، وجود مانع في حل البضع، وهو مثلا أن تكون هذه المرأة أختا لمن معك. لا كيف والعبد مأمور بهذا؟ ودل على ذلك ما ثبت في الكلمة أن الذي للمكلف تعاطي أسبابه، وإنما المسببات من فعل الله وحكمه لا كسب فيها للمكلف، مثل ما مثل وأمر لك بالصلاة والصلاة. لا ما هو مسبب ايه؟ ما هو النتيجة هي المسبب، النتيجة هي المسبب، سبب ينتج مسبب، هي دي النتيجة. لكن لو كان يقصد، لو كان يقصد ما يقصد الأشاعرة من نظرية الكسب، وأن الإنسان يأتي بالسبب في الظاهر، وإنما المترتب على هذا السبب ليس هو السبب، إنما في الصورة سبب لكن في الحقيقة ليس له، فهذا غلط طبعا. شكل كان يقصد هذا، ولذا احنا نقول ان كان يقصد، ان كان يقصد ان الانسان يبدأ مأمور ببذل الاسباب الشرعية، وان هذه الاسباب في مقدوره ومكلف بها، اما ترتيب المسببات على ذلك فان هذا عند الله سبحانه وتعالى هو ذا الذي يأتي بالولد وكذا، فهذا كلام صحيح. اما اذا قصد نظرية الكسب عند الأشاعرة وهو ان الانسان يأتي بالسبب في الظاهر، فيبدو لك أن هذا السبب هو الذي أتى بالشيء وليس كذلك، فإنما هو لله عز وجل، فهذا غلط. ولهذا يمثلون مثلا بإيه؟ بالعبد مثلا، يأتي ضعيف، رجل ضعيف، فيريد أن يرفع صخرة فلا يقوى، فلا يقوى، فيأتي من يعاونه قوي يحمل معه، فنقول العبد هنا لا يقال رفع الصخرة، وإنما رفعت الصخرة عند فعل العبد، رفعت الصخرة عند فعل الإيه؟ العبد، فالصخرة مرفوعة عند فعل لا بفعل، مثل ما فرع على ذلك إمرار السكين على رقبته، فيقولون حصل القتل عند الإمرار ليس بنفس الإيه؟ الإمرار. لو حصل هذا طبعا هذا الكلام إيه؟ باطل، فالله أعلم. نعم. طيب، ثم قال المسألة الثالثة وهي أنه لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة الالتفات إلى المسببات ولا القصد إليه، لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات ولا القصد إليه، بل المقصود من الجريان تحت الأحكام الموضوع على غير أسباب كانت أو غير أسباب، معللة كانت أو غير معللة، أنه لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات ولا القصد إليها. لا كيف يعني؟ والدليل على ذلك ما تقدم أن المسببات راجعة إلى الحاكم المسبب وأنها ليست من مقدور المكلف، فإذا لم تكن راجعة إليه فمراعاة ما هو راجع لكسبه، فمراعاة ما هو راجع لكسبه هو اللازم وهو السبب،
وما سوى غير لازم هو المطلوب. وأيضا فإن المطلوبات الشرعية ما يكون للنفس فيها حظ وإلى جهته ميل فيمنع من الدخول تحت مقتضى الطلب، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يولي على العمل من طلبه، والولاية الشرعية كلها مطلوبة إما طلب وجوب أو الندب، ولكن راعى عليه السلام في ذلك ما لعله يتسبب عن اعتبار الحظ، يعني لأنه إذا طلب ذلك فإنه قد يكون متمم في قصده، فلهذا لا تلتفت إلى هذا. فتعاطي الأسباب إن جاءت المكلف لا يلزم الالتفات إلى المسببات ولا القصد إليها، أنه لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات ولا القصد إليها. قال: وشأن طلب الحظ في مثل هذا أن ينشأ عنه أمور تكره كما سيأتي بحول الله تعالى، بل قد رأى عليه الصلاة والسلام مثل هذا في المباح، فقال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف فخذه، الحديث. فشرط في قبول عدم إشراف النفس، فدل على أن أخذه بإشراف على خلاف ذلك. وتفسيره يعني الإباحة هنا، الإباحة هنا من الشارع منوطة بماذا؟ بعدم الاستشراف. الإباحة في مسألة الإمارة منوطة بماذا؟ بعدم الطلب والاستشراف، يعني لا يكون لك قصد إلى ذلك، لكن نقصد المعنى الشرعي. أما لو قصدت معنى غير شرعي فإن ذلك يكون ممنوعا ولو كان الفعل في نفسه مباحا. ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع، وأخذه بحقه هو ألا ينفع حق الله فيه، وهو من آثار عدم إشراف النفس. وأخذه بغير حقه خلاف ذلك، أنه لا يراعي حق الله فيه. وبين أن هذا المعنى وبين هذا المعنى الرواية الأخرى: نعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين، يعني المال، واليتيم وابن السبيل، أو كما قال: وإنه من يأخذ بغير حق كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهدا يوم القيامة. ووجه ثالث هو أن العبادة من هذه الأمة ممن يعتبر مثلها هنا أخذوا أنفسهم بتخليص الأعمال عن شوائب الحظوظ، حتى عدوا ميل النفوس إلى بعض الأعمال الصالحة من جملة مكائدها، وأسسوها قاعدة بنوا عليها في تعارض الأعمال وتقديم بعضها على بعض، أن يقدموا ما لا حظ للنفس فيه أو ما ثقل عليها، حتى لا يكون لهم عمل إلا على مخالفة ميل النفس، وهم الحجة فيما انتحلوا، لأن إجماعهم إجماع، وذلك دليل على صحة الإعراض عن المسببات في الأسباب. وقال عليه الصلاة والسلام: سأله جبريل عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكل تصرف للعبد تحت قانون الشرع فهو عبادة، والذي يعبد الله على المراقبة يعزب عنه إذا تلبس بالعبادة حظ نفسه فيها، هذا مقتضى العادة الجارية من يعزب عنه كل ما سواها، وهو معنى بينه أهله كالغزلي وغيره. فإذا ليس من شرط الدخول في الأسباب المشروعة الالتفات إلى المسببات. نعم الشارع أمرك بسبب مشروع، أمرك بسبب مشروع، لكن ليس معنى هذا أنه يبيح لك الاتيان بهذا إن كان تحته معنى ممنوع، وهو التفات النفس إلى حظها من هذا السبب. وهذا أيضا جرب في الأسباب الممنوعة كما يجري في الأسباب المشروعة، ولا يقضى عدم الالتفات إلى المسبب في جريان الثواب والعقاب، فإن ذلك راجع إلى من إليه إبراز المسبب عن سببه، والسبب هو المتضمن له، فلا يفوت شيء إلا بفوت شرط أو جزء أصلي أو تكملي في السبب خاص. كأنما هنا يريد يعني أن يقول بأن الإنسان إذا أخذ هذه الأسباب بالوجه المشروع فإنه لا ينبغي أن يلتفت أن يكون له مقاصد غير شرعية، تكون له مقاصد غير شرعية، وإنما يأتي بالعبادة ولا يلتفت إلى ما قد يحصل له. مثل مثلا أنا الآن مثلا آتي فعلا آتي مثلا الإمامة في الصلاة فلا ألتفت إلى الأجر، أو أحج بالنيابة وأعطى على ذلك أجر لا ألتفت إلى الأجر، إنما ألتفت إلى ذات العبادة، ولا تكون العبادة الحامل عليها والاتيان بسبب مغفرة الله ورضوانه لي، أنا أريد أن أحج ليكفر الله خطاياي، فلا تلتفت إلى ماذا؟ إلى معنى ممنوع، وهو أنني ذهبت الحج هذا العام من أجل المال الذي أحصله. نعم، نقف عند المسألة الرابعة. كيف أي حاضر أي حاضر. التحبيب هنا للنساء والطيب محبة شرعية ولا غير شرعية؟ لا لا ليس كذلك ليس كذلك. أمال إيه العباد ماذا يقولون؟ لا إنما هو المقصد يعني أن الإنسان لا يلتفت قلبه عما قد يحصل له من منافع فلا يكون الحامل له على العبادة والإتيان بسبب مغفرة الله عز وجل حظ دنيوي، وإنما هذا يأتي تبعا بدليل أنه ما استلب المال وذكر القاعدتين، إن أتى هذا المال إن استشرفته نفسك فهذا ممنوع، إن لم تشرف نفسك فنعمل مال الصالح بالرجل الصالح ينفق وكذا وكذا. إذن هو ما منع هذا الأمر، لكن المهم أنه يؤتى به على الوجه المشروع. وما الوجه المشروع؟ أنك لا تلتفت إلى هذا الحظ عند الإتيان بالعبادة. نعم. كيف الغزال يعني فيما ذكر يعني فيما ذكره في الإحياء نظر إلى المقالة ليس إلى الكتاب يعني ليس إلى الكتاب. لا دي مسألة أخرى، مسألة يعني عزو المتقدمين لمثل هذه دي مسألة أخرى. نعم. ولا ايه؟ لا لا بتقول ايه لك قبلها؟ ولا يقدح لا ما أظن يقصد هذا لا يعني أنت ما تحتاج بقى ما تلزموش إن الغزالي كان صوفيا وكان إذن يترطل على كذا كذا. لا الغزالي قد يقول حقا حتى هو صوفي، لكن هو نلزمه بمقاله هنا بيد أن المصنف يعني هنا في الشاطبي لا شك أنه يمشي على منهج الأشاعرة في بعض المسائل ويبدو أنه قد يكون عنده مسألة الكسب عند الأشاعرة. نعم. ولعلنا نراجع المؤخذات عليه في مسألة هل هو قال بمسألة الكسب أم لا. نعم.